الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح رحمه الله: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، هو الذي يأخذ عن الذين الشياطين الذين يسترقون السمع، وكانوا هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع كانوا قبل المبعث كثيراً، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة، ويأخذ عن الشياطين، والناس يقولون هو ولي يوحى إليه، وهذا من تزيين الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس، يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله، وهو من أولياء الشيطان، نعوذ بالله. فالكاهن يدعي علم الغيب، وهو دجال كذاب، وهو يأخذ عن يأخذ من استرق السمع من الشياطين. فلا يجوز للمسلم أن يصدق الكهان والعرافين والدجالين، فلا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل جلاله. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فيجب علينا أن نحذر الكهنة والدجالين، ونعلم أنهم كاذبون، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوماً. العراف هو الذي يدعي علم الغيب، فالذي يأتي إلى العراف ويصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوماً. فحذاري حذاري عن تصديق الدجالين. قال المعلق: والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث، فيتناجيان، ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر، قرين الإنسان الآخر. وهكذا، فإن لكل إنسان قريناً من الشيطان، كما جاء ذلك في القرآن والسنة، فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصيه وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القرين. فيظن الجهل والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات، وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه، وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان. وإن اعتقده وخدع وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح. فلا يجوز للمسلم أن يصدق العرافين والدجالين، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا كان هذه حال السائل فكيف بالمسؤول الذي يسأل العراف لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ونفس العراف أعظم، فكيف بالمسؤول أي العراف؟ قال النووي رحمه الله وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة، بل الواجب عليه أن يتوب إلى الله ولا يأتي إلى العرافين. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي رحمه الله: يجب على من قدر على ذلك من محتسب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، أن يقيم هؤلاء الدجالين وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. فلا يجوز للمسلم أن يأتي الكهنة والعرافين والمنجمين، فإنهم دجالون كذابون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود رحمه الله. وقال المعلق: صحيح، أي حديث صحيح. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجة والدارمي والجارود والبيهقي وأحمد رحمهم الله، من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وزيادة أو كاهناً، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة. قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد، وهو ثقة من رجال البخاري رحمهم الله. وحكيم الأثرم وإن قال البخاري رحمه الله لا يتابع في حديثه، يعني هذا، فلا يضره ذلك لأنه ثقة، كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني رحمهم الله، وكذا قال الآجري رحمه الله عن أبي داود رحمه الله، وقال النسائي رحمه الله ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات وسماه حكيم ابن حكيم. ونقل المناوي رحمه الله عن الحافظ العراقي رحمه الله أنه قال في أماليه: حديث صحيح. وعن الذهبي رحمه الله أنه قال: إسناده قوي. وله طريق ثان يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضاً، أو امرأة قال مسدد امرأته بدبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بدبرها، فكل ذلك حرام ومن الكبائر. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يصدق الكاهن كذب هذه الآية، ومن كذب القرآن كفر والعياذ بالله. من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث يعني أنه كفر أكبر فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه أي صدق الكاهن بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي رحمه الله: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر يعني كفر أصغر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. من أتى كاهناً، من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولأبي يعلى رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً مثله رضي الله عنه مرفوعاً أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله الإمام صاحب التصانيف أي المؤلفات كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق أي كثير، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700 هجرية. وهذا الأثر رواه البزار رحمه الله أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر. الكاهن يدعي معرفة علم الغيب وهذا كفر، والساحر يزعم أنه يؤثر في القلوب، والساحر من أولياء الشيطان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا والعياذ بالله. قال المعلق: وذلك لأن في الكتاب المنزل القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالذي يكذب هذا ويدعي علم الغيب كافر والعياذ بالله. وقال في سورة الأنعام: وعنده، أي عند الله، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات، ومن كذبها كفر والعياذ بالله. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن أهل هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. فيه دليل على نفي الإيمان الواجب، أي عمن يصدق الكهنة والعرافين. وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك وأن الكهانة كفر. قال البزار رحمه الله: لا نعلمه يروى عن جابر رضي الله عنه إلا من هذا الوجه، ولم يسمع أحدا يحدث به عن غسان إلا عقبة. قال الهيثمي: قال الشيخ وهو ثقة. وقال الحافظ في فتح الباري رحمه الله: حديث جابر وعمران بن حسين رضي الله عنهما أخرجهما البزار بسندين جيدين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعًا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار رحمه الله بإسناد جيد، ورواه الطبراني رحمه الله في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنًا إلى آخره. التطير التشاؤم بالطير، يزجرون الطير فإن طار جهة اليمين قالوا خير، وإذا طار جهة الشمال قالوا شر، وهذا كذب وباطل. الطير نفسه ما يدري ماذا يحدث له، كيف يخبرك أن هذا خير وهذا شر؟ فهذا شرك، الطيرة شرك، والكهانة كذلك كما علمتم أنه ادعاء الغيب، والسحر كفر. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير، أي فعل الطيرة، يعني زجر الطير ليعرف أين يذهب الطير. أو تطير له، أي أمر إنساناً أن يزجر الطير، أي قبل قول المتطير له. وتابعه كذا بمعنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل ساحر له السحر، يعني أمر الساحر أن يسحر له. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركًا كالطيرة أو كفرًا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري رحمه الله صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92 و200 رحمه الله. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا العراف الذي يزعم أنه يعرف مكان المسروق ومكان الضايع، وهو يأخذ عن الشياطين. قال البغوي إلى آخره، البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي رحمه الله، صاحب التصانيف أي المؤلفات، وعالم أهل خراسان رحمه الله، كان ثقةً فقيهًا زاهدًا، مات في شوال سنة 1650 من الهجرة رحمه الله تعالى. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحاذر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي رحمه الله وغيره من العلماء. وحكى ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالاً منه، فيلحق به من جهة المعنى. فكل من ادعى الغيب هو كاهن وعراف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال أبو السعادات رحمه الله: العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. انفرد الله بعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرافاً. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصى والخطف الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية، كله دجل وكذب. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً أو عرافاً أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، انفرد الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. الكذبة الكلمة التي سرقت من السماء، الكاهن يزيد فيها 100 كذبة. الكلمة الواحدة التي سرقت من السماء، الكاهن يخلط معها 100 كذبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في في وصل الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه. لا يعلم الغيب إلا الله، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فالذي يقول أنا ولي زكى نفسه وهذا ممنوع، فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، أولياء الله ما يحبون المدح ولا يعلنون لأنفسهم، وليس هذا من شأن الأولياء، فإن شأنهم أولياء الله الإزراء أي الاحتقار على نفوسهم وعيبهم لها، يعني يتواضعون ويخافون، وخوفهم من ربهم عز وجل. فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا، أي أخذ الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم، وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن، كالصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه، أي صوت بكائه من وراء الصفوف، يبكي في صلاته رضي الله عنه. وكان يمر بالآية في ورده من الليل، يعني في قدر قدر الشيء الذي يقرأه، فيمرض منها ليالي يعودونه من خوفه من الله. وكان تميم الداري رضي الله عنه يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار رضي الله عنه، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور. فالمتصفون بذلك، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها خفافيش القلوب، أي ضعاف القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أبجد هوز حطي هذه الأشياء، يكتبون أبا جاد إلى آخره، هذا الأثر يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، وما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ابن عباس يقول: وما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، الذي يدعي علم الغيب بهذه الحروف وهو داخل في الكاهن والمنجم. هذا الأثر رواه الطبراني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. الذي يدعي أن هذه الكلمات تدل على الغيب فهذا كاهن. ورواه حمد بن زنجوية عنه رحمه الله بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، يعني الذي يدعي علم الغيب بهذه الأحرف. قوله: ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها أرى بمعنى لا أظن، وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف. قال المعلق: وينسبه الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق، وهو بريء من ذلك، ولهم في ذلك كلام كثير في منتهى الكفر. والظاهر أنهم من وضع الرافضة الذين استجابوا لسلفهم اليهود فأعملوا في هدم الإسلام كل معول، والعياذ بالله. وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي جاء فيه الوعيد. فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به، يعني إذا كان لمعرفة حروف الهجاء هذا لا بأس، أما إذا كان يدعي بها علم الغيب فهذا هو المذموم. قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيرًا كما سيأتي في باب التنجيم. الدجالون يزعمون أن النجم الفلاني يحدث به كذا، والنجم الفلاني يحدث به كذا، هذا كله دجل. الله تعالى خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، ولا تدل على شيء كما يزعم هؤلاء الدجالون. قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيرًا كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي الباطل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فعلينا أن نحذر الكهانة والمنجمين والعرافين وكل الدجال، ولا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 162، قال: وأما قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: إنما، قل إنما، إنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها: قل إنما حرم ربي الفواحش، جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط والعياذ بالله ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. فالكبر من أعظم الكبائر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية. فاحذر يا عبد الله عن الكبر وغيره من المحرمات، والعجب أن تعجب بنفسك وأن تحب الرياسة، التعاظم، كل هذا ممنوع. فالمؤمن يتواضع لله ويخاف عقوبة الله، وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. الخمر جماع الإثم، لأن السكران يرتكب جميع الجرائم والعياذ بالله. لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها. فالخمر أم الخبائث، والمخدرات أقبح وأشنع. وأما قوله والبغي بغير الحق، فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. البغي التسلط والاعتداء ظلماً. وقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء، كل هذا عبادة ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله عز وجل. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم. فالتشريع من حق الله، هو الذي يشرع لعباده ما ينفعهم ويحذرهم عما يضرهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار العلماء والرهبان، حيث اتخذوهم أرباباً من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فاتبعوهم في ذلك. فلا يجوز طاعة من يخالف شرع الله. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد أي شرط لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، ولا يشرع إلا الله عز وجل، ولا يطاع إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته كحال الجهمية، أو إثبات ما نفاه، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. فعلينا أن نحذر ما حرم الله. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق بجلاله. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. جل جلاله استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته جل جلاله. وقوله الرحمن على العرش استوى، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهم الذي ينكر المعطل لها ردًا ولا إنكارًا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلًا، فإن اللفظ استوى في اللغة إذا عُدِّي بعلى لا يمكن أن يُفهم منه إلا العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رحمهم الله لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حُصِّلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. استوى استقر، علا ارتفع صعد، هذا معنى استوى، دل على علو الله جل جلاله. يختار هذا القول في تفسيره أدرى أي أعلم من الجهمي بالقرآن، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. الله غني حميد منفصل عن خلقه، ليس داخل العرش بل هو مستوٍ على العرش. يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوٍ على عرشه بائنٌ من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم، يعني العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى لا ندري، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. وأما ما يشغب به أهل التعطيل، أي يجادل به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء، فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، لا نقول استوى كاستواء المخلوق، نقول استوى استواء يليق به، نحن لا نمثل ولا نشبه. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بيستولى، يحرفون قالوا استوى أي استولى أي غلب، وهذا تأويل باطل، أو حملهم على معنى إلى، على العرش استوى قالوا على بمعنى إلى، واستوى بمعنى قصد، هذه تأويلات الجهمية إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل أي الداعي إلى الجهمية زاهد الكوثري، هذا سلك سريقة الجهمية يؤول صفات الله إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري فكلها تشغيب أي جدال بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد تعالى الله، ولا فوق العرش إله يعبد تعالى الله، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بربه صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين، حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء. معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية أي أما مملوكة ترعى الغنم، فعدى الذئب على شاة من الغنم، فلما علم معاوية لطمها على وجهها ثم ندم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه قد أخطأ حيث لم تلطم الوجه، ضرب الوجه محرم، فعند ذلك ندم فقال إذن اعتقها، ما زلت أني أخطأت اعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، أحضر الجارية. فلما حضرت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لا بد من معرفة علو الله جل جلاله، فربنا العظيم على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بكماله وجلاله وعظمته جل جلاله. فقال النبي أين الله؟ قالت في السماء، ورضي هذا الجواب. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، بأنه كان في عماء الحديث. قال المعلق يشير إلى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. أخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه رحمهم الله، والحديث حسنه الترمذي رحمه الله، وصححه الطبري في التاريخ رحمه الله، وابن العربي في عارضة الأحوذي، وابن القيم رحمهم الله في إعلام الموقعين، وحسن إسناده الذهبي رحمه الله في العلو، وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، مشهور في كتب المسانيد والسنن، وضعف إسناده الألباني في تخريج كتاب السنة لأنه من طريق وكيع ابن حدس أو عدس، لم يوثقه غير ابن حبان. قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء. ولم يروى عنه أنه زجر السائل الذي قال أين كان ربنا، ولا قال له إنك غلطت في السؤال، إن قصار ما يقوله المتحذلق أي المدعي الحذق منهم في هذا الباب، إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل المكان، هذا كلام أهل التأويل. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. فنؤمن أن الله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا لخلقه، وناعية أي رادة على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى لها، كل ذلك تأويل. فالله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فعيسى عليه السلام حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى 7 سنين ثم يموت ويصلي عليه المسلمون عليه السلام. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه، قال الله بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية إني متوفيك، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، إني متوفيك أي منيمك. ولفظ المتوفي يستعمل فيه أي في النوم. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديماً وتأخيراً، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، فهذا قول بعيد. والحق أنه عليه السلام رفع حياً وأنه ينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. قال المعلق يشير إلى حديث والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكماً مقسطاً فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. والحق أنه عليه السلام رفع حياً وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون عليهم السلام كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، والله يعلم كل شيء ويرى كل شيء، وملائكته يرفعون ذلك كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون أي العصر، وتركناهم وهم يصلون أي الفجر. فيجب علينا أن نحافظ على الصلوات. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويهاً أي مغالطةً على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لا أظنه أي موسى عليه السلام كاذباً فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ فالمعطلة شابه فرعون في إنكار علو الله. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ نحن أم هؤلاء المعطلة الذين أنكروا علو الله؟ إن فرعون كذب موسى عليه السلام في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء الجهميون ينكرون علو الله ويقولون الله في كل مكان، وهذا باطل. الله تعالى بيّن لنا أنه على العرش استوى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وهو يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، وهو على العرش جل جلاله استوى استواء يليق به. قوله أأمنتم، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء أي الله الذي في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، الله ليس داخل السماء، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على أي على السماء على العرش استوى استواء يليق به، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو جل جلاله. قال المعلق علق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بقوله: لو عبر المؤلف هذا بلفظ للعالم بدل قوله للعاقل لأصاب، لأنه قال من وهي للعاقل، الشيخ إسماعيل الأنصاري يقول لو أنه قال وهي للعالم أصاب، لأن العلم صفة لله، أما العقل لم يرد إثباته لله تعالى، بل للعالم من وهي للعالم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جل جلاله.